تهبط فوقهم أنوار وعند الله قد ذكروا بملأ الواحد القهار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبًا بحضراتكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك كيف تحفظ القرآن، ونحن نتكلم عن القواعد التي تعين على حفظ القرآن. نبدأ بهذه القاعدة: البكور، وهو اختيار الوقت المناسب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها، أي اختيار الوقت المبكر الذي هو بعد صلاة الفجر. فإذا ما أردت أن تحفظ القرآن فعليك بالبكور حتى تنال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. فبكر بالوقت في الصباح بعد الفجر، الذهن يكون فارغا ومستعدا لاستقبال الحفظ قبل أن تنشغل بأمور الدنيا وبالأعمال. قبل هذا كله، حينما تبدأ مبكرا بعد صلاة الفجر ستتمكن من حفظ هذه الآيات التي تريد أن تحفظها. لكن لو قرأت أو أردت الحفظ في غير البكور سيكون أصعب، يعني المسألة ستكون صعبة، لأنه في هذه الأوقات يكون الذهن شاغلا ومشغولا بأمور الدنيا. لكن لتكن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن تنال هذه البركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القواعد أيضا التي ينبغي أن تنشغل أو تعمل بها لكي تعينك على حفظ كتاب الله عز وجل: مصاحبة أهل القرآن وقراءة القرآن على أهل الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. مصاحبة المؤمن تعينك على طاعة الله عز وجل، إذا ما صحبت المؤمن سيدلك على الخير، يدلك على الطاعة. إذا صحبت صاحب القرآن سيعينك على الحفظ ولا شك. أما أهل المعاصي فيعينك على المعصية، إذا ما أردت أن تفعل طاعة يقول: يا فلان تعال، مثلا هتصلي، يقول لك: بس أبقى صلي بعدين، صلي لما ترجع من هذا المشوار. طيب هحفظ، يا عم احفظ بعدين. وهكذا. لا يا إخواني، مصاحبة المؤمنين وأهل التقوى تعينك على العبادة، تعينك على طاعة الله عز وجل. يعني أذكر قصة وقعت لأبي بكر الصديق تبين الصحبة الطيبة ماذا تفعل. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما أورد ذلك الإمام أحمد في مسنده، في قصة ربيعة بن كعب الأسلمي، قال ربيعة: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا وأعطى أبا بكر أرض، فكانت بينهما نخلة أو شجرة، فقلت لأبي بكر هي في حدي، يعني هذه الشجرة هي في حدي، يعني في أرضي في حدودي. وقال أبو بكر الصديق هي في حدي، أي في مكاني في أرضي. فلما تكلم قال ربيع بن كعب الأسلمي، فقال لي أبو بكر الصديق كلمة ثم كرهها، يعني لما حزن وغضب أبو بكر الصديق قال له كلمة ثم كرهها، أي أبو بكر الصديق. فقال لي قل لي مثلها، يعني سيدنا أبو بكر يقول لربيع بن كعب الأسلمي، يقول له بعد أن تكلم له بهذه الكلمة قال له قل لي مثلها. فقال ربيع لا أفعل. قال أبو بكر لتقولن لي مثلها أو لأشكونك إلى رسول الله. فقلت والله لا أفعل، يعني مش معقول طبعا هيرد على أبو بكر الصديق. فغضب أبو بكر الصديق وولى. فكان هناك رجال من أسلم من قبيلة ربيع بن كعب الأسلمي يشاهدون الموقف، فقالوا لربيعة يرحم الله أبا بكر، قال ما قال لك ثم أشكوك إلى رسول الله، يعني هو اللي كلمك ويشتكيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لهم ربيعة؟ قال لهم أتعرفون من هذا؟ أنتم تعرفوش ده مين؟ إنه أبو بكر الصديق شيخ المسلمين وثاني اثنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم وينظر خلفه فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيغضب رسول الله عز صلى الله عليه وسلم لغضبه فيغضب الله لغضبهما. فقالوا ماذا نفعل؟ طب نعمل ايه؟ قال ارجعوا. فذهب وراءه وخلفه ربيع. فلما جاء أبو بكر الصديق عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وراءه ربيعة، قال ربيعة فحكى أبو بكر ما حدث، فحكى أبو بكر ما حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة ما لك ولأبي بكر، يعني بقول له ما لك وأبو بكر الصديق؟ قال والله رسول الله لقد كان بيننا كذا وكذا، فقال لي كلمة ثم كرهها، فقال لي قل لي مثلها، فقلت والله لا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل لا تفعل، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر. فقلت يغفر الله لك يا أبا بكر. قال فبكى أبو بكر الصديق وولى. شوف الأدب وحسن الصحبة، يعني يعتبر جيران في الأرض، ولكن ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه علم قدر أبو بكر الصديق فلم يرد عليه الكلام. إذن هذه القاعدة لابد وأن تصحبنا في حفظنا للقرآن، وهو مصاحبة أهل الخير، مصاحبة أهل القرآن. حافظ القرآن وصاحب القرآن سيعينك على الحفظ، هيعينك أنت تجلس معه. فإذا ما أردت أن تحفظ وردا معينا من الممكن أن تقرأ عليه، تقرأ على أخيك، فإن رأى قراءة صحيحة سليمة قال لك أحسنت، وإن وجد غير ذلك صحح لك هذا الخطأ. فإذا بمصاحبتك هذا الرجل استفدت منه في قراءتك للقرآن وفي حفظك، بل إنك تؤجر على ذلك في هذا الاجتماع لأن السكينة تنزل على الذين يقرؤون القرآن، وبالذات اختيار المكان، وسنتكلم على هذا قريبا. من هذه القواعد التي تعين على حفظ القرآن الإكثار من القراءة في الأوقات الفاضلة، كما أنك ينبغي أن تختار في طريق حفظك تختار الصاحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، كذلك لابد وأن تختار الوقت الأوقات الفاضلة، مثل رمضان. رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل بالقرآن، وكان جبريل يعارض النبي بالقرآن، أي يعرض عليه القرآن، وكذلك يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن. الكل ورد، يعني ورد في البخاري حتى أن الإمام البخاري بوب بابا قال عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الفائدة من كده؟ ابن حجر عليه رحمة الله قال أن هذا وذاك ورد كي يعلم طلاب العلم أنه لا بد من القراءة على أهل الفضل. تتعلم إنك تقرأ على أهل الفضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض القراءة على جبريل، قرأ على جبريل، وجبريل قرأ عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا يكون بين الشيخ وتلميذه، الشيخ يبين للتلميذ كيفية القراءة، يعني قرأ التلميذ على شيخه فأخطأ في لفظة في كلمة، فالشيخ يصوبه يعني يبين له الصواب فيقرأ له الآية كاملة ويبين له الأحكام الواردة فيها، يعني من إدغام وإخفاء ومد وغن إلى غير ذلك من الأحكام، يقول له هنا الراء مرققة هنا الراء مفخمة وهكذا. فوارد أن يقرأ التلميذ على الشيخ ويقرأ الشيخ على التلميذ، زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب. أبي بن كعب رضي الله عنه هو من كبار حفظة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أبي بن كعب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في تلقي القرآن من الأفاضل، يعلمنا أنه لابد في تعلم القرآن من اختيار الشيخ المتقن. معلوم أن عبد الله بن مسعود كان من فقهاء الصحابة ومن قراء الصحابة، حتى أنه صح عنه رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وورد أنه قرأ بقية القرآن على أصحابه. إذن الصحابة قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقرأوا على هؤلاء الأربعة، خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل، دول كبار قراء الصحابة رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في البخاري ومسلم، قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني، قال وسماك، فبكى أبي بن كعب، بكى من شدة الفرح، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب، هذا فضل. ربنا يذكر أبي بن كعب في الملأ ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة، فهذا فضل. فرح أبي بن كعب وبكى من شدة الفرح حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسماني، أي سماني لك الله عز وجل؟ قال: نعم. فبكى من شدة الفرح. إخوة الكرام، فاصل ونواصل بعد ذلك مع حضراتكم.
كتاب الله مأدبة تجمع حولها الأبرار، وقد جلسوا بها حلقا بكل سكينة ووقار.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهينا عن التكلف.
كتاب الله مأدبة تجمع حولها الأبرار، وقد جلسوا بها حلقا بكل سكينة ووقار.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمن القواعد التي تعين على حفظ القرآن الصلاة. كيف؟ إذا حفظت وردا فعليك أن تكرره، تكرره في الصلاة وأنت تجلس وأنت مضطجع، تراجع على جميع أحوالك. هذا ورد وبها وعليه أدلة. فالصلاة تعينك على تثبيت الحفظ، يعني حفظت مثلا في اليوم ربع، ففي كل صلاة في هذا اليوم كرر هذا الربع، في صلاة السنة في النافلة، في صلاة الفرض الجهرية، فاقرأ هذا الربع، تكرره. لو كررته أكثر من مرة ثبت. إذن الصلاة والقرآن قرينان، الصلاة والقرآن قرينان. فالصلاة إذا ما أكثرت وكررت القراءة في الصلاة تثبت وثبت عندك الحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه العلاقة التي بين الصلاة والقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم للقرآن. يبقى اللي يا أم الناس إمام الناس هو أقرأهم، أي أحفظهم لكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأحفظهم للسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. لكن ينبغي أن ننبه أن بعض الناس ربما إذا رأى الإمام صغير في السن، شاب صغير، يعني يرفضه الناس، يقولون: هذا صغير يصلي بنا كيف؟ لا، المسألة ليست بالكبر السن أو بصغره، وإنما يرفع الإنسان كما قلنا بحفظه للقرآن وبحسن تلاوته. يعني يكون صغير في السن لكن قرأ على مشايخ متقنين، قرأ على شيخ متقن وحفظ القرآن وثبت عنده، هكذا يصلي بالناس ويؤم الناس، لا ينكر عليه سنه، وإنما يرفع بهذا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا العلاقة بين القرآن والصلاة. فأنت لا تصلي إلا إذا قرأت القرآن، تقرأ الفاتحة وسورة من القرآن أو آيات، فلا بد وأن تقرأ القرآن في الصلاة. فإذا أردت أن تحفظ فالصلاة تعينك، يعني حفظت وجه مثلا صفحة أو حفظت أقل أو أكثر على حسب قوة همتك. إذا ما حفظت وجه مثلا صفحة فعليك أن تكررها إيه؟ في الصلاة. لو كررتها في أنحاء اليوم في كل ركعة تأكد أن هذا الحفظ سيثبت عندك إن شاء الله تعالى. إذن يا إخواني هذه لابد وأن تصحب معنا هذه القاعدة. وعبد الله بن مسعود يوجهنا أيضا يقول ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. شوف العلاقة، ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله والناس نائمون، ودي نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. أنت حافظ القرآن أو بتحفظ القرآن، كرر الورد دوت في الصلاة، قم بالليل في وقت السحر فصلي بهذا الورد الذي حفظته، وادعو الله عز وجل أن يثبت عندك هذا القرآن. إذن يا إخواني هناك ملازمة بين القرآن والصلاة، فإذا ما أردت أن تثبت الحفظ فكرر هذا الحفظ في الصلاة وفي غير الصلاة، حتى لو كنت نائما يعني مضطجعا اقرأ وراجع. فإن الله عز وجل يقول إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالقرآن هو من ذكر الله عز وجل، فلو قرأته قاعدا أو قائما أو ماشيا كل حسب ظروفك. المهم أنك لابد لك وأن تراجع وتتابع هذه القراءة حتى يثبت عندك هذا القرآن الذي حفظته. من هذه القواعد إخوة الكرام التي تعين على حفظ القرآن أن يقرأ ما يحفظه في سيره وفي ركوبه. تقرأ زي ما قلنا مضطجع أو قائم أو ماشي أو راكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ سورة الفتح وهو يركب دابته صلى الله عليه وسلم. فلا مانع إن كنت تقرأ تركب سيارة يكون معك مصحف، أن يصاحبك المصحف دائما وأن تراجع. راكب سيارة تراجع، ماشي على رجلك تراجع، يكون معك المصحف، ولو نسيت آية أو كلمة تراجعها وتنظر إلى المصحف ثم تطويه وتستمر في المراجعة. فإذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، كما ذكرت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. طبعا ولا بأس بقراءة القرآن في الطريق يعني وانت ماشي زي ما قلنا. طيب كذلك من هذه القواعد التي تعين على حفظ القرآن لزوم المساجد واستذكار القرآن بها. طبعا اختيار المكان ايضا، يعني احنا اتكلمنا عن اختيار الوقت واختيار الصحبة واختيار المكان. طبعا لما تجلس في المسجد للحفظ بخلاف لما تجلس في مكان فيه الانشغال كثير، هذا يكلم هذا وهذا يكلم هذا، صوت مثلا شيء موجود، صوت شيء موجود. لا، أنت حينما تجلس في المسجد يثبت الحفظ، لأن المكان له كرامته وله قيمته، كذلك المكان يشجعك على الحفظ. ليس هناك من المشاغل ما يشغلك عن التركيز. إذن حينما تحفظ في المسجد وتركز سيكون الحفظ أسرع، سيكون الحفظ أسرع. وفي الانقطاع في المسجد كما قال أهل العلم تفريغ للبال، انت البال بيكون ايه؟ فارغ، قاعد كده بعيد عن المشاغل، فالبال فارغ، فيساعد كذلك على سرعة الحفظ. إذن يا إخواني استعن بهذا الأمر، يعني صلي الفجر في المسجد واجلس في ركن من أركان المسجد وعليك بالحفظ، فالوقت هتنول فضل الزمان اللي هو الفجر والمكان اللي هو المسجد. فأفضل بقاع الأرض المساجد، هي بيوت الله عز وجل في أرضه. فهذه القاعدة من القواعد التي تعين على سرعة حفظ القرآن بإذن الله تعالى. كذلك من القواعد التي تعين على حفظ القرآن الجهر بالقراءة. كيف ذلك؟ حينما تريد أن تقرأ أسمع نفسك، هذا يعينك، يعني أنت بتقرأ وتسمع نفسك، هذا يثبت بخلاف السر. وعلى الرغم أن بعض الناس ربما يكون عنده السر أفضل، لو أسر بالقرآن يكون أفضل، لكن الغالب أن الجهر يعين على الحفظ، الغالب أن الجهر يعين على الحفظ. فإن جهرت وأسمعت نفسك فهذا يعينك على تثبيت القرآن في صدرك. ثبتنا الله وإياكم على الإيمان، وغفر الله لنا ولكم، وجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتاب الله مأدبة تجمع حولها الأبرار، وقد جلسوا بها حلا.